هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية.
وها نحن مستمعين الكرام على أعتاب المبعث النبوي الشريف والمسؤولية الكبرى التي يتحملها المسلمون تجاه النبي الأكرم لتعريفه للعالم ومواجهة محاولات تشويه صورته. نخصص الحديث في هذه الحلقة من البرنامج لأحد أكبر المشاريع الثقافية التي شهدته البلاد في هذا السياق، إنه إقامة الدورة الأولى لمؤتمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة في مرآة الآداب والفنون، والذي أقامته جامعة شيراز. فأهلا ومرحبا بكم.
كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل.
أيها الأكارم، الإسلام دين المحبة والثقافة والفكر، فمنذ بعثة سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله رسولا كبزوغ شمس ساطعة، حدث تغيير جذري في الحضارة الإنسانية، الحضارة التي أحد جوانبها الحكمة وجانبها الآخر هو الوحي، أي القلم والكتاب والفن. منذ بداية نشوء هذه الحضارة العظيمة، قدم الفن الإسلامي لمعات متنوعة وملونة في مجال الحكمة والثقافة. وكما يتضح من تاريخ الحضارة والفنون الإنسانية، كانت الثقافة الإسلامية مساحة مباركة للمنتمين إلى الحكمة والفن.
إذا اعتبرنا الوحي بداية فن الخط الإسلامي وأنواعه المتنوعة، بالتوازي مع ذلك يظهر الرسم والتذهيب وزخرفة الكتب مظهرا آخر لهذا الفن السماوي، واجتاحت الهندسة المعمارية والفنون الحجرية بما يتماشى مع الأفكار الدينية عبر أوروبا الغربية الأندلس إلى غرب الصين، ومن شمال إفريقيا المغرب العربي إلى جنوب شرق آسيا إندونيسيا على مدى 1000 سنة الماضية.
أخذ الأدب الإسلامي باللغات العربية والفارسية والتركية والأردية إلى آخرها، وعلى مر العصور جعل المليارات من المسلمين وغير المسلمين تدين لعقيدة محمد صلى الله عليه وآله وكلامه. وفي القرون الأخيرة كانت الفنون الناشئة مثل الفنون الجرافيكية والفنون الرقمية والتصوير الفوتوغرافي وفروع أخرى من الفنون البصرية واعدة ببث روح أخرى في جسد الفن الإسلامي الذي ما زال ينبض بالحياة.
مستمعينا الكرام، والآن جاء الفن الإنساني الإسلامي ليكتب عن نبي الرحمة والمحبة بغض النظر عن اللون والعرق، ويصور لنا بعضا من تجليات اسمه، الأمر الذي دفع بانطلاقة الدورة الأولى لمؤتمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة في مرآة الآداب والفنون في مدينة شيراز جنوب إيران. فقد بدأ المهرجان أعماله على المستوى الوطني والدولي ليفتح باب تسلم الأعمال الأدبية والفنية ابتداء من 27 من رجب عام 1442 الموافق 11 من أذار 2021، وقد تم تمديد مهلة التسلم حتى ذكرى ولادة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم الموافق 17 من ربيع الأول 1443، حيث من المقرر أن تقام المراسيم الختامية والتعريف بالنخبة والفائزين في عيد المبعث النبوي الشريف في 27 من رجب 1443.
في هذا السياق أعرب الأمين العام للمؤتمر العالمي الأول لمحمد رسول الرحمة في مرآة الآداب والفنون الدكتور حامد تقوائي عن أسفه من عدم القيام حتى الآن بعمل مطلوب يعطي القدر الكافي من الأهمية لإبراز الوجه الفني والأدبي لصورة الإسلام الحنون والإنسانية، وخاصة رمزه الأعظم وهو نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك فقد جاء المهرجان ليعوض هذا النقص.
مستمعينا الكرام، ننتقل معا إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج تحت عنوان أرقام ودلالات.
أهلا بكم مستمعي برنامج ألوان ثقافية، والحديث عن نشاطات الدورة الأولى لمؤتمر محمد النبي الرحمة في مرآة الأدب والفن، لنلقي نظرة إلى هذه الدورة من المهرجان بلغة الأرقام ودلالاتها. وبعد اجتياز الجولة الأولى من التحكيم، انتهت عملية التحكيم النهائية بحضور لجنة مكونة من 60 محكما متخصصا ل5700 عمل تقدم للمشاركة في الدورة الأولى للمؤتمر العالمي لمحمد رسول الرحمة في مرآة الأدب والفن. وقد شاركت تلك الأعمال من 40 دولة وفي 25 تخصصا أدبيا وفنيا. وفي إشارة إلى استلام 5700 عمل فني وأدبي في هذا المؤتمر، اعتبر الأمين العام للمؤتمر العالمي الأول لمحمد رسول الرحمة في مرآة الأدب والفن أن هذا القدر من الأعمال الفنية والأدبية لمؤتمرات دينية في العالم هو رقم قياسي يظهر الحب اللامتناهي الذي لا ينضب لنبي الرحمة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. ووصف تقوائي الأعمال التي تلقاها المؤتمر بأنها كنز كبير لا يقدر بثمن في الإشادة والتقدير لنبي الرحمة، وذكر في نهاية المؤتمر أنه سيتم عرض أعمال هذه التخصصات الأدبية والفنية 25 فرعا أدبيا وفنيا لكل شعوب العالم لتتعرف على الوجه الحقيقي لنبي الإسلام.
محمد محمد لا تدع للجهل دينه ينشر الآلام، يا سحاب الله أمطر وامسح الأوهام، وبفأس النور هشم ظلمة الأصنام، إنها عيناك تحكي روعة الإسلام.
نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج ألوان ثقافية، إذ نتوقف عند المؤتمر العالمي لنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مرآة الآداب والفنون.
مستمعينا الكرام، انعقد المؤتمر العالمي لنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حقلين رئيسيين من حقول الآداب والفنون، إذ شمل الحقل الأدبي 6 أشكال هي الشعر والرواية والقصة القصيرة والأقصوصة والخطاب والمذكرات، ويقام الحقل الفني في 10 أشكال منها فن الخط والملصق والطباعة والفن الرقمي والرسم والتذهيب والصور والأفلام القصيرة والمقاطع.
وقد فتح المؤتمر باب المشاركة بالمجان وللجميع ودون قيود عمرية أو جغرافية، فيما تم استلام الأعمال عبر موقع المؤتمر www.wcam.ir، وتم إرسال الأعمال الأدبية من خلال جناح خاص بتقديم الأعمال. لقد تنوعت محاور المؤتمر العالمي لنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مرآة الآداب والفنون، وهي عبارة عن: أولاً، النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء، قدوة الأخلاق لجميع العصور في الحياة الفردية والاجتماعية والحكومية. ثانياً، رحمة للعالمين ورسول المحبة والكرامة والتفاعل الصحيح والشريف بين الأديان السماوية. ثالثاً، النبي الأعظم مركز ورمز إنشاء الوحدة في الأمة الإسلامية. رابعاً، كمال العقلانية الإسلامية في منهجية الحياة الإسلامية تجاه انحطاط العقلانية الإنسانية وأسس العالم المعاصر. خامساً، المعارف المحمدية والقرآن الكريم وأسس الحضارة الإسلامية الجديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية والفلاح الإنساني في المجتمع العالمي. سادساً، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، نضج العبودية والمعرفة والروحانية الإلهية. سابعاً، الإسلام المحمدي الأصيل ملهم عقلية الصمود ومقاومة الظلم.
مستمعينا الكرام، أما الآن ننتقل إلى الزميلة سعدية الشيبي والمقابلة التي أعدتها حول موضوع البرنامج.
تحياتنا القلبية وأمنياتنا بالتوفيق والسداد للدكتور موسى عربي، عضو هيئة التدريس في جامعة شيراز، وكذلك مدير الشؤون الدولية للمؤتمر العالمي لنبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم في مرآة الآداب والفنون، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، على ضوء إقامة مؤتمر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مرآة الآداب والفنون، كيف تنظر إلى ضرورة هكذا نشاطات على مضامينها الفنية والأدبية؟
نعم، كما تعرفون أرسل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وكما عرفه قدوة للناس، فهو النموذج الأعلى للكمال البشري والقدوة في الأخلاق على مر الأصول، مبرزا سجاياه الأخلاقية وتعاملاته في مختلف جوانب الحياة الفردية والاجتماعية والحكومية باعتباره الوجه الحقيقي للإسلام، دين المحبة والثقافة والفكر. فمع انبعاث سيدنا محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام رسولا، بزغ نور الشمس الساطع محدثا تغييرا جذريا في الحضارة الإنسانية، الحضارة التي أحد جوانبها الحكمة وجانبها الآخر هو البحث، أي القلم والكتاب والفن. فمن هذا المنطلق جاءت فكرة طرح هذا المؤتمر من قبل المنظمين بضرورة توظيف الأدب والفنون بمختلف فروعها وتشعباتها للتعريف بخصال النبي الأكرم المتفردة وتقديم مناقبه وما جاء به من قيم أخلاقية سامية والقيم الواجبة التصدي المنهجي للموضوعي للحملات التي خاصة نحن نشهدها تستهدف شخص النبي في عالمنا اليوم، خاصة من الغرب، ويسيئون إليه وإلى سيرته العطيرة ورسالته العظيمة التي كلفه بها الله سبحانه وتعالى لنقل الناس من الذل. فلذلك نحن نرى يعني ضرورة هذه الندوات وهذه المؤتمرات.
طيب دكتور، كيف وجدتم إقبال المشاركين في هذا المؤتمر؟
حقيقة هذا المؤتمر شارك 40 بلد من أنحاء العالم، فنانين من الأدباء، وأرسلوا أعمالهم الأدبية والفنية في فروع المختلفة، الأدب مثلا منه الشعري والقصة، إذا في الفن مثل الخط، مثل الفيلم، مثل الرسم وأمور الأخرى. تلقينا حوالي 6000 أمل، يعني هذا عمل كبير جدا من كل أنحاء العالم. وأخيرا تم اختيار 400 عمل، وسنختار بينها تبع الأعمال المختارة والتي سنعلن عن الفائزين إن شاء الله في يوم الاختتام
إن شاء الله. طيب دكتور، هل لديكم فكرة لمواصلة الدورات القادمة، وهل هناك تخطيطات خاصة للدورات القادمة؟
ما دامت هذه الإساءات إلى النبي موجودة وقائمة، وما دام الأعداء يحاولون أن يشبهوا صورة النبي وصورة الإسلام هذه الندوات والمشاركات يجب أن تتواصل، بما أن هناك البنى التحتية لهذا المؤتمر الحمد لله تم تأسيسها بصورة جيدة، نحن الآن لدينا موقع بسبع اللغات، وإذا هناك الأساتذة المشاركون في هذا المؤتمر من الاختصاصات المختلفة، ظروف جاهزة ليتواصل المؤتمر إن شاء الله أعماله سنوات القادمة، أيضا بالتركيز على الأدب والفن. ربما كل مرحلة من المراحل نركز على أحد الجوانب الأدبية والفنية، ولكن الحمد لله هذه أمانة للمؤتمر، هي أمانة دائمة، وإن شاء الله سنواصل وهذا المؤتمر إن شاء الله طريقه بإذن الله تعالى.
طيب المقالات التي نشرت وبحثت في هذا المؤتمر هل تترجم إلى لغات مختلفة؟
أنا كما قلت وكما واضح من اسم المؤتمر هو مؤتمر الأدب والفن. نحن في مجال الأدب تلقينا الأشعار والقصص، طيب. وإن شاء الله نحن سنطبق القصص المختارة في مجموعة إلى جانب الأشعار، ونحن تلقينا الأشعار بثلاثة اللغة الفارسية والعربية والإنجليزية، وأيضا الفنون تلقيناها في أقسام الرسم والخطي، وهذا سنعرضها في المعارض الافتراضية في أنحاء العالم إن شاء الله.
سنترجم
إن شاء الله يعني في مرحلة قادمة إن شاء الله إذا سنحت الفرصة سنترجم بعض القصص وبعض الأشعار.
جميل، شكري الجزيل لك الدكتور موسى عربي عضو هيئة التدريس في جامعة شيراز، وكذلك مدير الشؤون الدولية للمؤتمر العالمي لنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مرآة الأدب وفي مرآة الآداب والفنون. وفقك الباري ورع.
تحية طيبة إلى المستمعين الكرام وأشكركم. السلام عليكم أهلا وسهلا.
صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما.
الشكر موصول للزميلة سعادية الشيبي على إعداد هذه المقابلة مع ضيف البرنامج، وعودة إلى حضراتكم ومتابعة البرنامج ألوان ثقافية.
إن هذه الدورة من المؤتمر أقيمت بجهود مشتركة بين 20 جامعة من جامعات إيران وسائر البلدان وتحت إشراف جامعة شيراز، وقد سعت الدورة إلى تكوين شبكة دولية وتوفير مساحات التعاون والتعارف بين مختلف الأساتذة والباحثين على المستوى الدولي، وقد استطاعت أن تبعث روحا جديدة في ضمير الفنانين والأدباء ليقدموا أعمالا حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما أنه يمكن القول من الناحية المحتوائية فإن المؤتمر أصبح حدثا ثقافيا فريدا، إذ يتم اختيار 3 فائزين لكل فرع من فروعه، كما يتم تكريم 5 إلى 10 أعمال.
لقد سبق إقامة هذا المؤتمر 7 مؤتمرات تمهيدية من أجل إنتاج البرامج وتوفير المضامين الغنية الفكرية في دول مثل العراق والجزائر وتونس، حيث شارك فيها نحو 100 شاعر ألقوا أشعارهم وكلماتهم بالموضوع. وعلى صعيد البرامج التمهيدية للحقل الفني فقد أقيمت 6 برامج وفعاليات في مختلف المواقع الأثرية والتاريخية والأدبية بمدينة الأدب والفن شيراز، وقد حضرها جمع من الفنانين، وسيتم عرض الأعمال الفاخرة في المراسم الختامية. ومن أهم البرامج والفعاليات الأخرى التي أقامها المؤتمر يمكن الإشارة إلى فعاليات ميدانية في أسبوع الوحدة بعنوان موكب الفن، حيث شارك فيها نحو 200 من الفنانين.
مستمعينا الكرام، بعد لحظات ننتقل إلى الفقرة التالية. وقفة وتأمل.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم مجددا. ثمة فعاليات أقيمت قبل المؤتمر العالمي لنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله في مرآة الأدب والفنون، وقد كانت بضيافة المستشار الثقافي لإيران في دولة الجزائر، حيث اهتم الأساتذة والشعراء في إيران وتونس والجزائر في هذه الفعالية الأدبية بقراءة الشعر وتقديم المواضيع حول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. نتأمل معا في الكلمات التي ألقتها شخصيات وأساتذة شاركوا في الملتقى الفكري والأدبي التي سبقت الدورة الأولى للمؤتمر العالمي لنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله في مرآة الآداب والفنون، حيث أشار السيد جلال ميرآقائي المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية في إيران في الجزائر إلى الهجمة الشرسة التي يشنها الغرب ضد شخصية الرسول صلى الله عليه وآله، الأمر الذي كان وراء انطلاق هذه الدورة من المؤتمر، حيث قال:
لتحامل الغرب ضد الإسلام يصور هذا النبي الكريم بأبشع الصور ويرمى بالتهم الباطلة من إرهاب وسباح، ولأننا ندرك خطورة الحرب الضروس التي تشن ضد الإسلام وشخص نبيه، نعمل من خلال هذا الملتقى أن نعرف بشخص النبي ونبرز جوانب الرحمة في سيرته العطرة.
من جانبها ألقت الدكتورة رشا روابح الكاتبة والباحثة الجزائرية في هذا الملتقى الافتراضي حول النبي محمد صلى الله عليه وآله بعيون عارفيه وعاشقيه:
يقول العارفون كان الله ولا شيء معه، فهو تعالى أحد، ولما تجلى التجلي الأول خلق روحانية المحمدية أو النور المحمدي، فصارا اثنان، واحد موجود بذاته وثاني موجود به تعالى، ولذلك ولد صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين ببيان هذه الحقيقة. فالأحد يأتي بعده الاثنين، الأحد موجود بذاته ومحمد موجود به والعوالم موجودة بمحمد. فالله تعالى أحد ونبينا أحمد، وضيفت الميم لكلمة أحد وهي ميم المكونات. قال تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، كانت ميما واحدة ففتقناها فصارت ملك وملكوت.
وأخيرا نتأمل في جانب من كلمات الدكتور محمد علي أذرشاب حول موضوع هبوط المسيرة الحضارية التي أدت إلى ظهور حركات تكفيرية لتشوه صورة النبي محمد صلى الله عليه وآله ورسالة الإسلام.
المعروف أن النصوص الإسلامية سواء في القرآن أو في السنة مليئة بالحديث عن علاقات الرحمة بين الإنسان ورب العالمين، وعن علاقات الإنسان بأخيه الإنسان، علاقات رحمة، وعلاقات الرحمة بين الإنسان والحيوان وبين الإنسان والطبيعة، كل هذا موجود بشكل وافر في القرآن وفي السنة. فلماذا تظهر اليوم أصوات نشاز ترفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتذبح وتقتل وتسفك الدماء وتعيث في الأرض الفساد، ثم بعد ذلك ترفع شعار عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بعثت بالذبح وبعثت بالرعب؟ هذه ظاهرة خطيرة جدا. ما هو السبب؟ ما هو السبب في هذا التحول الذي نراه في عصرنا اليوم؟ فاعتقادي هذا يرتبط بهبوط مسيرتنا الحضارية.
مستمعينا الأعزاء، خلال العقود الأخيرة لم يألو أعداء الإسلام في سبيل بذل المحاولات العديدة من أجل تشويه صورة الإسلام والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم جهدا، حيث توسلوا بكل الأساليب حتى الأساليب الفنية والأدبية. وما يبعث على الأسى أن مستويات الرد على تلك المحاولات لم تكن بالمطلوب، حيث لم يشهد العالم الإسلامي عملا ثقافيا موسعا لعرض الأعمال والآثار الفنية والأدبية للتعريف بالوجه الناصع لنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. تعتبر الدورة الأولى من مؤتمر محمد نبي الرحمة في مرآة الآداب والفنون الخطوة الأولى لحركة العالم الإسلامي بما يحمل من طاقات ومواهب فنية وأدبية في هذا المجال ليؤدي واجبه تجاه الإسلام ونبي الرحمة صلى الله عليه وآله، وهي تعبد الطريق لكافة الطاقات والمواهب الأخرى مثل الإعلام والسينما وغيرها لأن يدلوا بدلوهم ويسعوا إلى أداء مسؤولياتهم تجاه نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وتعريف شخصيته إلى العالم أجمع.
إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، حيث توقفنا عند نشاطات المؤتمر العالمي لنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مرآة الآداب والفنون.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله،
إلى اللقاء.
في عالم الملكوت روحي أبحرت وتنقلت بين الخلائق تبحث، فرأت جلالك سيدي متجذرا في الكائنات سنا وروحا تمكث، في الكائنات سنا وروحا تمكث.